بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. فقول أم سلمة وأمي وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، يقول العلامة العثيمين رحمه الله في قوله كان يصبح، قال ذكر أهل العلم أن كان تفيد الاستمرار، لكن ليس دائما بل غالبا، ليس دائما بل غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا، ويدل على أنها لا تفيد الاستمرار دائما. أن الواصفين لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام تجد الواحد منهم يقول كان يقرأ في صلاة كذا، والآخر يقول كان يقرأ كذا وكذا في صلاة الجمعة، كان يقرأ بسبح والغاشية، كان يقرأ أيضا بالجمعة والمنافقين. وهذا يدل على أن كان لا تفيد الدوام دائما بل تفيده غالبا. وقولها رضي الله عنها جنبا، كان يصبح جنبا، قال البسام رحمه الله يدخل في الصباح، يصبح أي يدخل في الصباح ويطلع عليه الفجر وهو في حال الجنابة لم يغتسل منها. وقولها جنبا، قال البسام رحمه الله سميت الجنابة جنابة لكونها سببا لاجتناب العبادة، سميت الجنابة جنابة لكونها سببا لاجتناب العبادة، أو لأن الماء باعد وجانب محله، انتهى كلامه. ومعنى قول لأن الماء المقصود المني، باعد وجانب محله. وقولها في الحديث من جماع، من سببية، والمعنى بسبب الجماع، والمعنى بسبب الجماع. وقال العلامة العثيمين رحمه الله قولها جنبا أي على جنابة، والجنب كلمة قال للواحد والجماعة، كما قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقيل إنها تجمع جمع مذكر سالم، لكن اللغة المشهورة الفصيحة أنها اسم يستوي فيه الجماعة والواحد، انتهى كلامه. يعني المقصود أن كلمة جنب تطلق على الواحد، وتطلق أيضا على الجماعة، تطلق أيضا على الذكر، تطلق على الأنثى. وكذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان الجنب، قال ثم من هو الجنب؟ قال الجنب شرعا من جامع وإن لم ينزل، أو أنزل وإن لم يجامع، فإن حصل جماع وإن زال فهو جنب من وجهين. وعلى هذا فإذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ثبت في حقه ما يترتب على الإنزال. ولو أن أحدا زنى بامرأة وجامعها ولم ينزل وجب عليه الحد، إلى آخر كلام رحمه الله. ومن المسائل التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث مسألة من أدركه الفجر وهو جنب فهل يصح صومه؟ فقد ذهب الجمهور إلى صحة صومه، ذهب جمهور العلماء إلى صحة صوم من أدركه الفجر وهو جنب، بحديث عائشة وأم سلمة الذي في الباب. وقد كان هناك خلاف في زمن التابعين، ثم استقر الإجماع على صحة الصوم كما جزم بذلك النووي رحمه الله. وسبب الخلاف هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان يفتي ويحدث يقول من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له، وجاء عند النسائي وغيره أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخل عليه عبد الرحمن بن الحارث بعد أن سمع حديث عائشة وأم سلمة أخبره بحديثهما، فقال أبو هريرة أهما قالتا ذلك؟ قال نعم. فقال أبو هريرة هما أعلم. ثم أخبره أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من الفضل بن عباس، ورجع عن فتياه. طيب، إذن أبو هريرة كان في أول الأمر يفتي بأن من أدركه الفجر وهو جنب بأنه لا صيام له، ثم لما علم بحديث عائشة وأم سلمة رجع عن هذه الفتوى، إذن قول الجمهور هو الصواب، قول الجمهور هو الصواب أن من أدركه الفجر وهو جنب فإن صيامه صحيح. من أدركه الفجر وهو جنب صيامه صحيح، بمعنى لو أن رجل جامع أهله في الليل ثم أخر الغسل إلى الفجر، طلع عليه الفجر الثاني وهو على جنابة، وصومه صحيح لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما الذي في الباب. وجاء أيضا عند مسلم من حديث عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الحجاب، قال: يا رسول الله، يدركني الفجر وأنا جنب أفأصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا يدركني الفجر وأنا جنب فأصوم. قال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم بما أتقي. فهذا الحديث يدل على نسخ ما كان مباحا قبل ذلك. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ويقوي النسخ أن في حديث عائشة هذا الأخير ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية، لقوله فيه: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأشار إلى آية الفتح وهي: إنما أنزلت عام الحديبية سنة 6، وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية. انتهى كلام ابن حجر. والحاصل أن ما جاء عن بعض الصحابة كأبي هريرة أنه يقول: لا صيام لمن أصبح جنبا، رجع عنه. ما جاء أيضا عن الفضل بن عباس في حديثه يكون منسوخا، منسوخا بحديث عائشة هذا، لأنه متأخر، الذي فيه أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يدركني الفجر وأنا جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا يدركني الفجر وأنا جنب. فلما قال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم بما أتقي. إذن الخلاصة أن قول الجمهور هو الصواب، أن من أصبح جنبا وهو صائم فصيامه صحيح، والله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث ما ذكر العلامة العثيمين رحمه الله عند شرح لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كغير من البشر تصيبه الجنابة، بل إن الله تعالى من عليه بقوة. قال أنس رضي الله عنه: إنا نقدرها بقوة 30 رجلا، نعمة من الله عليه وعلى الأمة. أما عليه فلأن الله تعالى حبب إليه النساء، وإذا لم يعطى قوة فاته من المحبوب بقدر ما فاته من القوة. وأما كونه نعمة على الأمة فلأن في كثرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم كثرة انتشار العلم، لأن أعماله في البيت في السر لا يدري عنها إلا نساؤه. وما أكثر الأحكام التي عرفت بواسطة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولأن في كثرة نسائه كثرة الاتصال بقبائل العرب، ولهذا قيل: ما من قبيلة مشهورة كبيرة في العرب إلا كان للنبي صلى الله عليه وسلم بها صلة، وهذا أمر مهم. ولهذا قال لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: إنه قال ذلك لأنه ليس في البلدة التي أرسل إليها أحد من أقاربه، ليس في البلدة التي أرسل إليها أحد من أقاربه ورحمه، فصار في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم القوة فائدتان له وللأمة. وأما طعن أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رجل شهواني، بأنه يحبب إليه النساء، يحبب إليه النساء، فيقال: وليكن، فالشهوة لا شك أنها تدل على الفحولة والرجولة، ثم إن الواقع يكذبهم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون لا يريد إلا المتعة لكان كل زوجاته أبكارا، ومع ذلك لم يكن من زوجاته بكرا إلا عائشة، بل إن الله لما قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، بدأ بالثيبات، مما يدل على أنه ليس قصده مجرد تناول الشهوة، وهناك مقاصد أسمى. وأيضا فإن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه أنه يحب زوجاته، هذا معنى الحديث. هل يمكن أن ينطلق هذا القول من مثل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: سيقولون فورا ونحن نحب نساءنا. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك ذكر رحمه الله من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم ولا حرج عليه في ذلك. فيه جواز الجماع إلى طلوع الفجر ثم لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم، فلا بأس بذلك لقولها يصبح جنبا ثم يغتسل، ولا يصباح إلا بطلوع الفجر. وهذا الحكم قد دلت عليه الآية الكريمة حيث قال الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإذا كان يجوز أن يجامع ويأكل ويشرب إلى طلوع الفجر لزم من هذا أن يصبح جنبا ويستمر في الصوم، وهذا يسميه العلماء من باب دلالة الإشارة، فيكون هذا الحكم دل عليه الكتاب والسنة. كذلك ذكر من فوائد هذا الحديث جواز التصريح بما يستحي منه للحاجة والمصلحة، لقولهما أي لقول عائشة وأم سلمة: كان يصبح جنبا من جماع. فإذا دعت الحاجة إلى ذكر ما يستحي منه فلا بأس، لأن الله لا يستحي من الحق. كذلك ذكر من فوائده جواز صوم الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل بالقياس على الجنب، لأن كل من الجنب والحائض الطاهر قبل أن تغتسل، لأن كل من الجنب والحائض الطاهر قبل أن تغتسل كل منهما يجب عليه الغسل، فإذا صح صوم الجنب صح صوم الحائض. وذكر أيضا من فوائد الحديث أن هذا شامل للفرض والنفل، وجهه عدم التفصيل، هذا من وجه. وجه آخر قولها: ولا يقضي، لأن القضاء من خصائص الواجب. انتهى كلامه رحمه الله.